رحمه الله رجاء مع الخوف. وقال سفيان رحمه الله: ما في القرآن آية أشد علي من لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. باب الرجاء مع الخوف. هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، أن الواجب على المؤمن أن يكون رجاءه وخوفه واحدا، سواء في حال الصحة أو في حال المرض. ودليل ذلك ما روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا في امرئ في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. فهذا الشاب كان في الموت ومع ذلك جمع بين الخوف والرجاء: أرجو الله وأخاف ذنوبي. فأيده عليه الصلاة والسلام وقرر ذلك وبين أنه إذا اجتمع الخوف والرجاء في مثل هذا الموطن أعطاه الله تعالى ما يرجو وأمنه مما يخاف. وهذا لا يعارض قوله عليه الصلاة والسلام في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو محسن بالله ظن. يعني بعض العلماء استدلوا بهذا الحديث قالوا: عند الموت أو في حال مرض يغلب الرجاء، وفي حال الصحة يغلب الخوف، لأن يعني حال الصحة يحمله في الغالب على الوقوع في الذنوب والمعاصي فيغلب الخوف، يكون خوفه أكثر وأغلب. وفي حال المرض أو دنو الأجل، يعني يقولون في الغالب الإنسان شعر بدنو الموت فإنه ينكف عن المعاصي فيغلب الرجاء. يستدلون حجاب رضي الله عنه: لا يمتن أحدكم إلا هو محسن بالله الظن. وهذا ما في تعارض، إحسان الظن لا يعارض الخوف من الله تبارك وتعالى. يحسن الظن إذا تذكر سعة رحمة الله وفضله وجوده وكرمه أحسن به الظن مع العمل الصالح، لأن إساءة العمل وحسن الظن لا يجتمعان، لأن هذا يكون من باب الأماني. إذا كان الإنسان نسيان العمل ويحسن الظن هذا من باب الأماني، يعني ما يصلي مثلا مع الجماعة ويزني ويسرق ويفجر ويقول رحمة الله واسعة أنا أحسن الظن بربي، هذا يفتح باب التلاعب بالدين وترك الواجبات فعل المحرمات، يعني حجة أو شبهة حسن الظن. لا ينفع ذلك، لا بد أن يكون مع حسن الظن حسن العمل. فإذا نظر إلى سعة رحمة الله جل وعلا وأنه اجتهد في طاعة الله يرجو من الكريم أن يقبل عمله وأن يغفر زلله، هذا هو حسن الظن. مثلا ما عنده عمل صالح أعماله سيئة كيف يحسن الظن بالله؟ وإلا ترك الناس الأعمال الصالحة وفعلوا ما يشاءون من المعاصي وقالوا ما في عذاب ولا حساب، نحسن الظن بالله ونسلم من العذاب. فإذا حسن الظن مبني على أمرين: مبني على الاجتهاد في العمل الصالح قدر المستطاع، والنظر في كرم الله وسعة رحمته جل وعلا. فإذا اجتمع الأمران قوي ظنه أن الله تعالى يقبل عمله وأن الله تعالى يغفر زلله. وأما يعني الخوف بسبب النقص في العمل الصالح والوقوع في بعض المعاصي مهما اجتهد العبد، كل بني آدم خطأ، فمهما كان مجتهدا حريصا على القيام بالواجبات وترك المحرمات لا بد أن يحصل خلل في الواجب ووقوع في بعض المعاصي، هذه من طبيعة البشر. فإذا نظر إلى ذنوبه خاف أن الله تعالى يحاسبه، ولو حاسبه على ذنوبه لهلك. فهذا الشاب موفق وعنده فقه، هذا يدل على فقه الصحابة رضي الله عنهم مع صغر سنه. فهذا جمع الكلام في الخوف والرجاء في كلمات يسيرة أقره عليها النبي عليه الصلاة والسلام وأيده. قال يا رسول الله إني أرجو الله إذا نظر رحمة الله قوي رجاعه يرجو الله أن يغفر له وأن يتقبل منه أعماله الصالحة وأخاف ذنوبي. هذا صحابي الصحابة رضي الله عنهم خير القرون ومع النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه يعني يشعر أن عنده ذنوب مهما كان، وأنه لو حاسبه الله بالعدل لعلمه، ولكنه يرجو الله تبارك وتعالى. من هذا الصابر أن يكون إنسان بين الخوف والرجاء على كل حال، في حال الصحة، في حال المرض، في حال الطاعة، في حال المعصية، لأنه إذا غلب الرجاء ما الذي يحصل؟ إذا غلب الرجاء أمن مكر الله وأساء العمل، وإذا غلب الخوف ما الذي يحصل؟ ييأس من رحمة الله ويترك التوبة ويترك الأعمال الصالحة، يقول لا فائدة، يقول هو فعل كذا وكذا من ذنوب العاصي فلا توبة له ولا فائدة من العمل، فيستحسر ويترك العمل. إذا كان بين الخوف والرجاء فإنه إذا قال يرجو فينشط، يخاف فيكف عن الذنوب ويتوب وهكذا. ما في القرآن، قال سفيان، ما في القرآن آية شد علي من لستم يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل. ما وجه شدة هذه الآية؟ لأنه قال هل في أهل الكتاب أولا، وثانيا ما وجه الشدة في هذه الآية؟ تبين شيء؟
أنزل إليكم لما أخاف القرآن أنزل عليهم. إذا كان هذا الكتاب هو أهل القرآن
هو اللي فيهم فينا، يعني معنى واضح أنه إذا توعدهم الله على ترك ما أنزل فالوعيد لكل من أنزل عليه، هذا واضح، لكن وجه الشدة في الآية لستم على شيء، تهديد حتى تقيموا التوراة، يعني ظاهر الآية أنه حتى يقيم إقامة تامة، ليس على شيء حتى يقيم إقامة كاملة، وهذا صعب، لابد وجود الخلل والنقص. لكن على كل حال يعني واضح أنه لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، يعني أنه كلما أقاموها صاروا على شيء أكبر وليسوا على شيء البتة إذا لم يقيموها أبدا. هذا هو معنى الآية، ولا شك ودلت عليه عموم النصوص. فالإقامة إذا كانت كاملة صاروا على شيء كامل وتام، الإقامة هي الدين، وإذا لم يقيموها البتة صاروا ليسوا على شيء مطلقا، وإذا أقاموها جزئيا يعني أقاموا التوراة بعض الإقامة وفيها خلل وفيها عوج صاروا على شيء ناقص بحسب نقص الإقامة. لكن سفيان نظن سفيان عيينة، سفيان رحمه الله يعني فأخاف أن يكون المعنى أنه ليس على شيء أبدا حتى يقيم ما أنزل إليه، يعني يشمل القرآن حتى يقيم إقامة كاملة، وأنه إذا صار عنده نقص في تطبيق والعمل بالقرآن أنه ليس على شيء. هذا الباب خوف السلف ورعهم رحمه الله، ولا فلا شك أن كل مشاهد نصيب، وللمؤمن حظ من الشيء واستقامة الدين والأجر بقدر ما يقيم من كتاب الله، ويحصل له من الخلل والنقص بقدر ما يحصل من الخلل والنقص في الإقامة. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبولي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة. يعني هذه رحمة مخلوقة، هذه رحمة مخلوقة. رحمة الله كما هو معلوم تنقسم إلى قسمين، الصفة الذاتية والثانية قال رحمة المخلوقة. أما الصفة الذاتية التي صفته جل وعلا فلا شك أنها صفته تبارك وتعالى، والقول في الصفات كالقول في الذات، فالرحمة والغضب والعلم والحياة والقدرة كلها صفات ذاتية. وأما المراد بالرحمة هنا الرحمة المخلوقة. مثال على الرحمة المخلوقة مثل الجنة، قال الله تعالى عنها إيش؟ قال أنت رحمتي، أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر ماذا يقول؟ يقول رحمة. في صحيح مسلم يقول رحمة، يعني المطر رحمة، يعني أنه رحمة مخلوقة. والرحمة المخلوقة من آثار الرحمة التي الصفة الذاتية. فالله سبحانه وتعالى إذا رحم عبدا خلق له من النعيم ما يرحمه به، فالجنة رحمة مخلوقة من آثار رحمة الله التي الصفة الذاتية. فإذا رحم الله تعالى عبدا خلق له من النعيم ما يرحمه به، هذه أثر الصفة، هذه أثر الصفة رحمة مخلوقة، أثر الصفة الذاتية. خلق 100 رحمة فأنزل، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلق كلهم رحمة واحدة. يعني هذا الحديث يدل على سعة رحمة الله، سعة عظيمة لا تبلغ العقول. إذا كان المخلوقات كل إذا كانت المخلوقات كلها من إنس وجن وبهائم وطيور، كل ما خلق الله منذ أن خلق الله الخليقة إلى قيام الساعة كلهم يترحمون برحمة واحدة، فكيف ببقية الأجزاء التي هي 99؟ وفي بعض روايات الحديث فإذا كان يوم القيامة كمل بها 100، يعني حتى هذه الرحمة يضيف إلى 99 ويرحم بها عباده. رحمة عظيمة واسعة لا تخطر على أحد ببال، والله حكيم عليم سبحانه وتعالى. فإن خلق الإنسان ضعيفا سلط عليه الشهوات وشياطين الإنس والجن وابتلاه ابتلاء شديدا، جعل له جنة ونار، نار تلظى ونار أشد من نار الدنيا 69 جزءا كلهن مثل حرها. فإذا نظر الإنسان إلى شدة عطاء الإنسان من الابتلاء والامتحان وما يعاني من الشهوات من تسليط شياطين الإنس والجن والفتن العظيمة، إذا نظر إلى هذا قال هلك الناس، الناس كلهم هلكة، شهوات شديدة والفتن عظيمة، شياطين الإنس والجن والسلطون والعقوبة شديدة، نار ترضى، فمن سينجو من البشر؟ ثم إذا نظر إلى ساعة الرحمة قال يعني قوي رجاء الحمد لله. إن الله تعالى لا يحاسب العباد بالعدل كما يحاسب الناس بعضهم بعضا بالدقة والعدل، كم لكم عليكم يحاسبون بالدقة، لا، رحمة واسعة يرحم بها عباده بلا حساب. فالإنسان يتوازن، ينظر بعين إلى الرحمة فيقوى رجاؤه وعمله وينشط على العمل الصالح ولا ييأس إذا وقع في شيء من الذنوب والمعاصي، وينظر بالعين الأخرى إلى شدة البطش والعذاب الذي لا تبلغ العقول أيضا، فيخاف وينكف عن الذنوب والمعاصي فيكون بين هذا وهذا. وهذا الخوف الذي ينغص عليه حياته هذا له أجره ويثيب الله تعالى عليه، هذا من العبادات العظيمة الكبار. خوف الرجاء مع أعمال القلوب هذه أعظم الأعمال الصالحة. فلا شك أن الإنسان يتنغص عليه عيشه إذا تذكر النار، تذكر العذاب، تذكر القبر وما أمامه من الأحوال من سكرات الموت ولمة القبر وسؤال منكر ونكير وأحوال القيامة والنار إلى غير ذلك من أمور العظام الكبار، يخاف تنغص عليه عيشه وحس القلق والاضطراب، لكن هذا رحمة يثيب الله عليه ويكون سببا لنجاته. وجاء عند أحمد قال تعالى حديث القدسي: وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي بين أمنين ولا أجمع عليه بين خوفين، فإن خافني في الدنيا أمنت يوم القيامة، وإن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. فالله تعالى حكيم عليم. فالخوف الذي يخاف الإنسان في الدنيا هذا من الأعمال الكبار، ويكون سببا في زوال الخوف عنه يوم القيامة، والعكس بالعكس. فالإنسان بلا شك يجب عليه أن يخاف من الله تعالى ويرجو: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير ما يجمعون، فيكون بين الخوف والرجاء، ينظر بعين النصوص الوعد فيرجو ويستبشر، ينظر بعين أخرى إلى نصوص الوعيد فيخاف وينكف عن الذنوب والمعاصي. الواصل بخلق كل رحمة واحدة، وفي لفظ مسلم قال: فبها يترحمون وبها يتعاطفون حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها مخافة أن تصيبه، يعني حتى هذا الفعل هذا من رحمة، من آثار الرحمة التي جعل الله تعالى في خلقه. قال: فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم يأسن الجنة، يعني حتى الكافر الذي لا أمل له في الجنة وقد يأس من رحمة الله، فإنه لو علم بهذه الرحمة لتطاول ورجع تلك الرحمة لعظم وسعتها. ولو يعلم المسلم بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار، فالأمر شديد من هنا وهنا، فيكون المؤمن بين الرجاء والخوف. نسأل الله التوفيق والسلامة والعافية. باب الصبر عن محارم الله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني تدل على فضل الصبر، وأن الصابر يعطى من الأجور ما لا يعلمه إلا الله، بدون حساب بدون حد، إنما يعطى بلا حساب، عطاء مفتوح لا يقدر بعدد، وهذا يدل على فضل الصبر وعظم شأنه. والصبر كما معلوم ثلاثة أنواع: أشرفها له الصبر على طاعة الله، هذا العصر يلي الصبر عن محارم الله، يعني هذا لتكميل الواجب، لا يتم الواجب إلا بترك المحرم، العصر في الواجب ترك المحرم تكميل له لأن لا يفسده، مثل الذي يزرع زرعا ثم يزيل الزروع التي تسمى الدغل تخرج تؤثر على الزرع المقصود، فلا يتم زرعه الطيب إلا بإزالة الزروع الطفيلية التي تخرج معها، فيزيلها من أجل أن يسهل زرعه المقصود. فإذا الأصل هو القيام بالواجب من التوحيد وبقية الأركان والواجبات، ثم يؤمر بترك المحرم لأنه يفسد الواجب، فالأصل الصبر على الطاعة، ثم يأتي الصبر عن المعصية تكميلا في الدولة الثانية، ثم يأتي الصبر على الأقدار المؤلمة في الدرجة الثالثة، لأنه ليس باختيار العبد. ولا شك أن العبادة التي بالاختيار أفضل من العبادة التي لا خيار للمكلف فيها، هذا من حيث الأصل، جنس هذا أفضل من هذا وهكذا، لكن قد يوجد فرد من الأفراد المفضولة يكون أجره أعظم من بعض الأفراد الفاضلة، هذا واضح. إذا قيل الرجل أفضل من المرأة هذا صحيح، لكن قد يوجد بعض النساء أفضل من كثير من الرجال. فمثل الابتلاء بفقد البصر هذا من الدرجة كم؟ ثالثة. فإذا صبر عليه، يعني الإنسان ابتلي بفقد البصر سنين طويلة صبر على هذا البلاء، هذا أفضل من كون يصلي ركعتين خفيفتين، يصلي على صلاة ركعتين خفيفتين، أو يصلي على الوضوء في المكان، يتوضأ في البرد، أو عمل من الأعمال اليسيرة خفيفة سريعة. هذا صبر 20-30-40 سنة على فقد البصر، وهذا صبر على ركعتين 3-4 دقائق فقط، فهذا أفضل، هذا الفرد أعظم وأفضل من ذاك ولو كان في الدرجة الثالثة. هذه قاعدة أن تفضيل الجنس لازم منه تفضيل الأفراد، هذا معروف. وقال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. لماذا؟ لأن الإنسان إذا صبر توطنت نفسه وانقطع طمعه في تلك الأمور، يعني إذا كانت شهوات محرمة أو ابتلاء ومصائب أو صبر على الطاعات، لأن النفس تتطلع، النفس راغبة لرغبتها. فالإنسان إذا لم يصبر يقمع النفس يلجمها الصبر، تعب في هذه الحياة، فإنه يتطلع، تدخل عليه الواجبات، يثقل عليه ترك المحرمات، يثقل عليه الصبر على الأقدار المؤلمة، لأن النفس لا تقف عند حد، سيريد هذا الشيء إذا لم يصبر في البداية طلب أمرا ثم آخر ثم ثالث ثم رابع، فيتعذب بفقد هذه الشهوات المطلوبة إذا لم يصبر وأطلق العنان، فإنه سيتعذب ويتألم أكثر من القانع الصابر على القليل. وهذا مجرد إذا يقول اليأس راح. الإنسان إذا يأس من شيء من الشهوات وترك وعرض عنه بالكلية وانقطع طمعه فيه يرتاح، ينسى وانتلاه. لكن إذا كان لم يصبر على حاله ويتطلع ويطلبه، مرة يحصل مرة ما يحصل، مرة يحصل ناقصا مرة يفوت، مرة يقع في تعب ونكد من أجل أن يصل إليه، فإنه يتعذب أكثر من الذي يأس منه ونسيه. وهذا واضح، هذا مشاهد مجرب، يعني واضح للعيان، لكن الأمر توفيق من الله تبارك وتعالى. تجد يعني على سبيل المثال الشخص الذي يتعلق بالنساء ولا يصبر عنهن، سواء بالحلال كثرة الزوجات والطلاق، أو بالحرام الزنا وملاحقة النساء وكذا، هو يطلب شهوة ولم يصبر، فصار يطلب هذه الشهوة فيأتيه من العذاب أضعاف أضعاف ما يفوت الصابر من اللذة. لكن الموفق علم أنه حرام وانقطع رجاؤه وأعرض عنه وقنع بما أحل الله من الزواج الحلال، فنسي هذا الهم وانتهى عنه، ما يفكر فيه ولا يتعب في طلبه. لكن تجد الشخص الذي يلاحق النساء يتعذب عذابا شديدا، هذه تعرض عنه، هذه تسبه، هذه كذا وهذه كذا، ويقع في مشاكل وفي بلاوي وفي أمور طويلة عريضة من الإهانة والذل والهم والغم إلى آخر ما يحصل لأصحاب الشهوات المحرمة والعياذ بالله من الذل والعذاب في الدنيا قبل الآخرة. لكن لو صبر وانقطع رجاؤه بهذه الشهوات المحرمة لطاب عيشه ونسي ذلك الأمر ولم يشعر به، لكن ذاك تعذب الليل والنهار في طلب هذه الشهوة المحرمة. كذلك طلب المال، يطلب المال ويقعون في محرم من غش أو ربا أو تزوير أو ما شابه ذلك، تعذبون عذابا عظيما في طلب المال، تعرضوا لأخطار، تعرضوا لإهانات، تعرضوا لأشياء وفضائح وخزي وتعب وسهر وأسفار. والذي قنع بما حل الله ترك هذه الأمور الملتوية، انتهوا، نسي هذا وقطع رجاء وطمعه، فوجد اللذة وطاب عيشه بالصبر. فينبغي المؤمن أن يوطن نفسه على الصبر على الطاعة، الصبر على المعصية، الصبر على الأقدار. كذلك الطاعة، الإنسان وطن نفسه يصلي الفجر في المسجد مع الجماعة، يجد عنان ولا لا؟ ما يجد عناء، ينام مبكرا ويضبط المنبه ويقوم وينام، ما يعني قطع الطريق على النفس انه يقوم او ما يقوم كذا. لكن الشخص المتذبذب الذي يريد الراحه ويريد انه مره يقوم مره ما يقوم، مره يقوم مع الاقامه وترفع ركعه، مره تفوت الصلاه يصلي في الوقت، مره تفوت يصلي بعد طلوع الشمس، ويجد ألما وحسرة وضيق في الصدر، وقد يبكي ألما لفوت الصلاة وكذا لأنه تذبذب. لكن لو صبر وعزم وقطع الأمر لا سهل عليه تعود، سهل عليه أن يقوم ويصلي ويجد راحة ونشاطا وفرحة وسرور وانتهى الأمر وزالت المعاناة بالصبر وحسم قضية بتوطين النفس على الصبر وقطع الطمع فيما أو في الشهوات التي تطلبها النفس. وعلى ذلك فقس، فالموفق يعزم ويقطع الطريق على النفس من أول الأمر فيطيب عيشه، وجدنا خير عيشنا بالصبر. نسأل الله التوفيق. قال أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره أن ناس من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسأله أحد منهم إلا أعطاه حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين نفد كل شيء أنفق بيديه ما يكون عندي من خير لا أدخره عنكم، وإنه من يستعف يعف الله، وفي اللفظ الآخر من يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغني الله، ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. هذا حديث عظيم في ترغيب الصبر، بيان عاقبة الحميدة في الدنيا قبل الآخرة. إنه من يستعفف يعفه الله. كيف الاستعفاف؟ ما هو الاستعفاف؟ استعفاف أن لا يعلق طمعه بما عند الناس، ينظر إلى ما عنده ويقتنع به والحمد لله عنده خير. وأما الذي لا يتعفف فإنه لا ينظر إلى ما عنده، نظره منصب على ما عند الآخرين، ينسى ما عنده وينظر إلى ما عند الناس. فكلما رأى إنسان عنده زائد على ما عنده كأن هذا هو الخير ولا يوجد خير غيره. هذا والعياذ بالله من الهلع والطمع وعدم العفاف. يركز نظره على ما عند الآخر، راى عند شخص نوعا من المال ليس عنده، قال السعادة واللذة كلها في هذا النوع من المال، سيارة معينة أو بيت معين أو كذا أو كذا من أمور الدنيا، وقد يكون عنده أفضل مما عند أخيه من جهات أخرى، لكنه لا ينظر لما عنده، يتعلق نفسه بما عند الغير، هذا يتعذب. ومهما حصل على حطام الدنيا، مهما حصل عليه من حطام الدنيا فإنه سيفوت أشياء ويكون متعلقا بها، فلا ينتفع بما عنده من الخير. ويستعفف يعفه الله، أن يرزقه العفاف والقناعة بما عنده. هل يحتاج إلى جهاد ترويض للنفس؟ إذا رأى عند شخص شيئا من المال قال لا الحمد لله أنا اللي عندي أحسن، وينظر المزايا والأشياء الطيبة في الذي عنده من زوجة أو ولد أو مال أو مسكن أو كذا، يقول الحمد لله أنا اللي عندي أحسن في ميزات كذا وكذا وكذا، فيقتنع فيزيد الله تعالى قناعة ويبدأ ينفر ويعرض عما عند الناس. وأما إذا استجاب لنفسه صار يتأمل محاسن ما عند الآخرين لم يزدد إلا هلعا وطمعا وجشعا، ولم يتلذذ بما عنده من المال. يعني مثال الزوجة، قد يكون سأل عنده زوجة طيبة وفيها نسبة من الجمال والدين والخلق ولا بأس بها، لكنه يتطلع إلى ما عند الآخرين، ينظر في الشاشات، ينظر هنا، ينظر هناك في الأسواق، وكلما رأى امرأة قال هذه المرأة، ينظر في الصفات التي ليست في زوجته من بياض من طول من عار كذا من كذا، يقول هذه الزوجة هذه الجميلة هذه كذا، فيركز على المحاسن التي ليست بزوجته، وقد يكون بزوجته من المحاسن والصفات الطيبة ما يفوق تلك الصفات بأضعاف أضعاف، لكنه والعياذ بالله يفتن فلا يتلذذ بما عنده من الخير، يحرم البركة، فعنده خير لكن لا يشعر به ولا يتلذذ به، بل عينه متطلعة إلى ما عند الآخرين. وكما قال العامة في مثل عامي طيب مناسب هنا، يقول اللي مهولك يهولك، معروف المثل اللي مهولك يهولك، يعني الذي ليس لك تراه يعني عظيما كبيرا، لكن بمجرد أن تتملكه يذهب نصف الرغبة تزول، ثم بعد يوم ولا ثلاثة قد تذهب الرغبة كلها، لأنك ملكته وتأملت عيوبه بعد أن ملكته. لكن لما كان ليس لك وأنت ممنوع منه فإنك ترى محاسنه تكبر في عينك ولا ترى ما فيه من النقص والعيب والخلل حتى يكون في خطوتك وملكا لك، فترى ما فيه من النقص والخلل. ومن يستعفف يعف الله. إذا معناه هذه الأمور تأتي بالرياضة، تأتي بالتدريب، تأتي بالمجاهدة، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. الذي يروض نفسه كلما رأى شيء أعرض، وقال كما كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى ما يسر ماذا يقول؟ يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة. والله تعالى قال له ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. إذا لا تكون نظرات الهلوع، نظرات الحريص على الدنيا، يرى المراكب الفارهة يقول ثم ماذا، أقام الدنيا وفاني وأنا الحمد لله عندي سيارة طيبة ومريحة، وهذه السيارات الفخمة قطع غير غالية وتصليحها مشاق ومتعب مكلف، وما عنده سيارة متواضعة تصليحها سهل قطع رخيصة وعملية وتؤدي الغرض تنقله حيث شاء وحفل، يقول لو أعطيت هذه ما أردت سيارة ما فيها ميب عملية ولا فيها خير، فينظر في المزايا اللي عنده، كذلك الزوجة، كذلك الأولاد، كذلك البيت، كذلك الوظيفة، وجميع الأمور ينظر إلى المحاسن يقول الحمد لله، ثم هب أن هذه أحسن مما عندي، هي متاع الدنيا ومتاع زائل، وهذه تبلغنا المقيل كما كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون. فينبغي أن يروض نفسه ويدربها على الصبر وعلى العفاف وعلى القناعة حتى يكون له طبعا يأتي بدون تكلف فيما بعد. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر صبره الله كذلك صبر. يقول ثم ماذا، صحيح هذه أحسن مما عندي لكن الحمد لله اللي عندي فيه خير، وأصبر وما هي إلا يوم قلائل نرتاح من الآخرة، والنعيم أمام، هذه متاع المرور والدنيا ممر، فيصبر نفسه فيعطيه الله تعالى الصبر. ومن يستغني يغنيه الله. شو الفرق بين يستعفف ويستغني؟ هل هي معنى واحد؟ استعفف، من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. والاستعفاف هو عدم السؤال، يمنع نفسه من السؤال، ضد العفاف والهلع والطمع والسؤال. وفلان عفيف، اشتفى من كلمة عفيف أنه ما يسأل الناس شيئا، قد يكون عنده رغبة ويجد ألما وحسرة لكنه عفيف ما يسأل، لكن الاستغناء أفضل ومقام أعلى. فإذا تعفف وترك السؤال ولو كان في نفسه رغبة وحب لهذا الشيء أو تلك الشهوة، فإنه مع كثرة المجاهدة وعدم السؤال ينتقل إلى ما هو أعلى من العفاف وهو الاستغناء، فلا يشعر بالحاجة أصلا. العفيف قد يشعر بالحاجة لكنه لا ينسح، وأما المستغني فإنه لا يشعر بالحاجة أصلا ويرتاح. هذه الدرجة إذا وصل العبد ارتاح ولا لا يبالي بهذه الأمور التي عند الأغنياء من الزينة والزخارف، لا يراها شيئا أصلا، وقد يصل بالحال إلى الازدراء، إذا ازدريها ويحمد الله أن عافاه من مثل هذه الأمور التي تشغلها عن طاعة الله وليس فيها إلا العناء والتعب والكبر والمفاخرة وليس فيها خير، وما عنده يحصل به المقصود. يعني معظم كما تعلمون معظم الزينة مفاخرة، يعني الشهوات وكلام مفاخرة. وإلا السيارات، السيارة اللي 50,000 أو 100,000 تؤدي نفس اللي تؤدي السيارة التي بنصف مليون أو أكثر، لكن لماذا أصحاب الغنى يحرصون على تلك؟ وش المقصود الأعظم؟ شو المقصود الأعظم؟ مفاخرة، أنه يعني يريد أن يبين أنه من الأغنياء وأصحاب الأبهة وأصحاب المناصب وأصحاب الجاه، ويستحي يركب سيارة 100,000 وأنا من أصحاب الملايين، فيريد أن يكون مثل أقرانه، هي أكثرهم فاخرة. وغالب أصحاب السيارات الفخمة لا يسافرون عليها، حتى يقول الله علي مؤمنة في الطريق ومريحة وكذا، في الغالب أنهم يستخدمون استخداما يسيرا جدا، ولا أقل من يسافرون بالطائرات وكذا. فكما قال تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإيش وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، هذا معظم الحياة ليست حاجة. لا الغني أصحاب الملايين تنسد حاجته من كم؟ من مليون أو مليونين، أنت لا أمر. طيب مئات الملايين هذه ما حاجته إليها؟ ما في حاجة، حاجة انتهت من المليون الأول أو الثاني، البيت السيارة وكذا وكذا انتهى. إذا ما زاد على الحاجة هو لهو تنهم القلوب، لعب تلعب بالأبدان، وزينة يعني جمال وكلام، وتجد البيوت مثلا بيت يكلف مليونين 3 ملايين وبيت ما يكلف إلا 500-600,000، كل الموجود هنا موجود هنا، الأصول التي يحتاجها الناس. طيب ليش هذا كلف 4 أضعاف؟ وش اللي زاد؟ زاد إيش؟ الزينة. يعني هذا الشيء يكلف مثلا 200-300 ريال وفي شيء يقوم يؤدي الغرض ويكلف 50 ريال، لكن لماذا هذا أغلى؟ في الغالب أنه مجرد الجمال والزينة، وليست حرام الزينة في أصلها، لكن الاعتدال مطلوب في كل شيء. وزينة متفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ثم رجع إلى الصبر، قال ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. صحيح، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصبر يكفيك من كل شيء، لكن إذا لم يصبر وجاءه هذا الأمر، جاءه الثاني، جاءه الرابع، جاءه العاشر، لا بد أن يفوت عليه شيء من أمور الدنيا ولا لا؟ مستحيل أن يحصل على كل ما يشتهي، لكن إذا صبر حصل له كل ما يريد، لأنه قطع طمعه في جميع أمور الدنيا الزائدة على الحاجة فلم يطلبها أصلا. فالصبر إذن يحصل به كل المقصود، ومن لم يصبر فإنه لا بد أن يذوق مرارة الحرمان من بعض الأمور مهما حصل له من الشهوات والمتع. فالصبر إذن عطاء واسع يريح الإنسان من جميع هذه الشهوات ويجعله يتلذذ بما أعطى الله من الخير مهما قل. حدثنا خلاد بن يحيى، حدثنا مسعر، حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تلم أو تنتفخ قدمه فيقال له، يعني يقال له كما جاء في رواية أتفعل هذا أو أتكلف هذا، وقد غفر الله لك ما تقدم ذنبك وما تأخر. يعني تعجبون كيف يقوم هذا القيام الطويل الشديد حتى تنتفخ قدمه، وفي بعض الأروايات حتى تتفطر قدمه، وقد أخبره الله أنه غفر له ما تقدم ذنبه وتأخر، يعني ما خاف العذاب، الله تعالى غفر له، يعني أمنه من النار والعذاب، لكنه قال عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا. هذا باب الشكر لله تعالى على النعم العظام الكبار. إذن هذا في مثال على الصبر على ماذا؟ على الطاعة. لو أعلى مع الصبر صبر عظيم على الطاعة. يقوم كل ليلة من الثلث إلى النصف، أقشي الثلث إلى النصف إلى أكثر من النصف. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، يعني أكثر من النصف، أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. ويقول هذا كلام قيام عليه الصلاة والسلام باقل عن الثلث، وقد يصل إلى النصف وقد يزيد على النصف إلى ما دون الثلثين. إذا كان الليل معتدلا 12 ساعة، كم يقوم المتوسط؟ يصلي كم؟ 6 ساعات، يعني متوسط نصف الليل، قد ينقص عنه إلى الثلث قد يزيد عليه إلى ما دون الثلثين، فالمتوسط النصف. إذا كان الليل معتدلا فإنه يقوم 6 ساعات. إذا قيام النبي عليه الصلاة والسلام كل ليلة ما بين 4 ساعات إلى 6 ساعات كل ليلة، من يطيق هذا طوال عمره عليه الصلاة والسلام؟ حتى بعدما كبر في السنة الأخيرة كان يشق عليه القيام فيصلي جالسا، فإذا بقي عليه 30 أو 40 آية قام وقرأهن ثم ركع، والواحد من اليوم ما يقوم ولا بشيء آية، هذا إذا بقي 30 قام قرأهن ثم ركع عليه الصلاة والسلام. هذا بعدما كبر وثقل في السنة الأخيرة كما جاء عن حفص رضي الله عنه. فانظر إلى الصبر العظيم، مع أن الله تعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه الصلاة والسلام على مع الحرب والبرد، وليس في مكيفات ولا مراوح، ويعني الجو يتغير ما بين برد وما بين حر، ومع ذلك صبر. هذا الصبر العظيم تجد يعني حال إذا جاء رمضان والقيام ساعة أو ساعة ونصف، هذا واحد يحمر يصفر ويتحامل ويصبر، وهذا كأنه يصعد الجبال الشامخة، وإذا جاء العيد فرح الناس وودعوا قيام الليل إلى السنة القادمة. الله المستعان. نشكر الله ضعفنا وضعفنا وصحنا، لعل قلنا نستطر من الكلام. نقف أقول تعالى ومن يتوكل قول ألف لا أظن من يتوكل على الله فحسبه، الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.